هذا هو اليوم 19 من الشهر العاشر من عام 1424. سنعيد قراءة ما يتعلق ب ولهم عنها ينزفون. وقد حال قبل رحمه تعالى إلى ما سبق وهو في سورة الصافات بقول سبحانه وتعالى ولهم عنها ينزفون. قال رحمه الله واختلفت القراءة أنا بدي كنت تلميذا جئنا إلى الكلام لازم ننتبه يترجح المعنى. يقول واختلف القراءة في قراءة ولهم عنها ينزفون فقراءة عامة قراءة المدينة البسطة وبعض قراءة الكوفة ينزفون فتح الزمن بمعنى ولهم عن قربها تنزف عقولهم. فقرأ ذلك عامة قراءة الكوفة ولهم عنها ينزفون بكسر الزاد بمعنى ولهم عن شربها ينفد شرابها. والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى غير مختلفتين بأيتهما قرأ القارئ فمصيبا. ذلك أن أهل الجنة لا ينفد شرابهم ولا يسكرهم شربهم إياها فيذهب أو فيذهب عقولها. ثم قال بعد ذلك اختلف أهل التأويل في معنى ذلك فقال بعضهم معناه لا تذهب عقولهم. وذكر الرواية عن ابن عباس من طريق علي بن طلحة ثم من طريق ابن عطية العوفي قال لا تنزفوا فتذهب عقولهم. وذكر الرواية عن مجاهد قال لا تذهب عقولهم. ثم رواية عن السدي قال لا تنزف عقولهم. ثم رواية عن الزيت قال لا تنزف العقول. ثم رواية عن قتادة قال لا تغلبهم على عقولهم. ثم قال الآن الكلام وهذا التأويل الذي ذكرناه عمن ذكرنا عنه لم تفصل لنا رواته القراءة التي هذا تأويلها. قد يحتمل أن يكون ذلك تأويل قراءة من قرأها ينزفون وينزفون كلتيهما. وذلك أن العرب تقول قد نزف الرجل فهو منزوف إذا ذهب عقله من السكر وأنزف فهو منزف محفية عنهم لغتان كلتيهما كلتاهما في ذهاب العقل من السكر. وأما إذا فنيت خمر القوم فإني لم أسمع فيه إلا أنزف القوم في الألف. ومن الإنزاف بمعنى ذهاب العقل من السكر قول البيروت لعمري لئن أنزفتم أو صحوتم لبئس الندامة كنتم آل أرجع. من هو الآن ذكر في المعاني اللغوية معنيين الأول لا تذهب عقولهم والثاني لا ترى. ثم ذكر الرواية الشيخ حسين يقول أن الرواية التي ذكرها كلها ليس فيها لا تنفد لا ينفد شرع ليس فيها لا ينفد شرع لا نحكي قول الكفر نطقنا الوقت على الجنب. ويقول أن الروايات والعسلف لا ينفد شرابهم غير موجود. ثم الطبري يقول أن كلام السلف الآن لما قالوا هذا الثوري ذكرنا عنه ذكرنا عنه لم تفصل لنا قواته القراءة التي هذا فعله. وقد احتمل أن الثوري ذكروا في تذهب عقولهم أن يكون لينزفون أو أن يكون لينزفون إلهما معنى لهذه ولهذه يعني إما لهذه وإما لهذه معنى أنهما جميعا. لكن اللغة المخفية في إذا فنيت الخمر أنزف فقط. هذا الإشكال اللي أظن له فيه أو فضيلة نقرأنا موضع الصف
ما هو مرد قبر قبر وليد السلام
إينا
هنا قلنا أهل التأويل يكون مرد قبر وليد السلام لم يرد عن السلام
إينا
لأن كلهم يفكرون هذا الشيء
كم يعني هو الآن صدر عبارته بقوله واختلف تمام. ولماذا حصل اختلاف في الأصل؟ وحكى لأن اللفظة هذه اللي ينزفون ينزفون تأتي بمعنى ذهاب العقل. تأتي بمعنى ذهاب العقل. على قراءتين يعني على قراءتين تأتي بمعنى ذهاب العقل. فهذا وجه الاختلاف. فقال لأنهم فسروا ولم يبينوا أي القراءتين يريدون فاحتمال يكونون فسروا هذه أو فسروا هذه. هذا اللي يبدو كلام مبتدئ له. يقع الإشكال أنه لم يذكر من فسر إلى هذه الطرف. من أين جاء بها؟ من أين جاء بنفاذ الشراب؟ طبعا عندنا من مراجعه كما هو مذكور اللي هو كتاب الفرة ولا لا؟ لنقرأ كلام الفرة لأنه هو الذي نص على ذلك. قال عبارة الفرة قال ولا ينزفون أي لا تذهب عقولهم. يقال للرجل إذا سكر قد نزف عقله وإذا ذهب دمه غسل عليه يومات قيل منزوف. ومن قرأ ينزفون يقول لا تزنى خمرها. والعرب تقول القوم إذا فني زاد قد أنزفوا وأقتروا وأنفضوا وأرملوا وأمنوا. هنا كم حكى الآن في لا تذهب عقولهم عقولهم لا 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 قال ينزفون قال لا تذهب عقولهم. وقال الرجل إذا سكر قد نزف عقله وإذا ذهب دمه وغسل عليه ومات قيل منزوف. ومن قرأ ينزفون قال لا تقنع خمر. إذن الآن في ينزفون لم يذكر إلا قولا واحدا ولا لا؟ هذا في الكتاب المطبوع. طيب ما لعله موجود في الجزء الأول ما أدري في الثاني ما هو معلوم الثالث ما أدري يرجع ما في صاحب تهذيب اللغة أيضا نقل كلام الفرع هذا لكن لاحظ الاختلاف الذي سيد قال وقرئت ينزفون قال الفرع وله معنيان ملك من الصفات يقال قد أنزف الرجل إذا فنيت خمره وأنزف إذا ذهب عقله نفسه. فهذان وجهان في قراءة من قرأ ينزفون. ومن قرأ ينزفون فمعناه لا تذهب عقولهم أي لا يسترون. يقال نزف الرجل فهو منزوف لا أسف نعيد قراءة أخرى في ينزفون قال يقال أنزف الرجل لفن الخمر وأنزف إذا ذهب عقله من السكر. فهذا الوجهان في قراءة من قرأ ينزفون. ومن قرأ ينزفون فمعناه لا تذهب عقولهم أي لا يسكرون. وقال نزف الرجل فهو منزوف ونزيف أيضا. فأنشد غيره في أنزف لعمري لأن أنزفتم أو صحوتم وبيت السنة. والآن هنا ذكر الوجهين الذي ذكرهما الطبري هنا. طيب فلعلها في الصافات يعني كنا نقلها من الصافات ولله كنا نقلها من الصافات. فإن كان نقلها من الصافات لعلنا نرجع لها مرة أخرى. لكن المقصد أنه أخذها فيما يبدو من الفر والفر يكون ذكر الوجه الثاني في ينزفون. قال في ينزفون ينزفون لها معنيها إما تذهب عقولهم عن القراءة الأولى وإما يكون المعنى نفاذ الشرع يكون معنى نفاذ الشرع إما هذا وإما هذا. يبدو أن أخذها من الفرع احتمال يكون من الأصناف ما أنت لأنا ولكن أحضر لنا الأصناف. أنا كنت مرتب عليه فائدة لكن هاي اللي توقف فيها ما دام كذا إلى أن ننظر مرة الصفات متعلقة بروايات كتاب الفرع. يعني كتاب الفرع المطبوع من رواية محمد بن الجهم وفي بداية الكتاب هو في أول كتاب هنا قال سمعت أبا عبد الله محمد بن الجهم بن هارون السمري ثم ذكر عن الفراء وذكر الكتاب. والرواية التي عند الأزهري رواية أخرى من طريق عاصم بن سلمة يقول هنا ومن مؤلفات كتابه ومن مؤلفاته يعني الفراء كتابه بمعنى قران وعرام أخبرني به أبو الفضل بن أبي جعفر المنذري عن أبي طالب بن سلمة عن أبي سلمة بن عاصم عن الفراء لم يفته من الكتاب كله إلا مقدار ثلاثة أوراق في سورة الزخرف ما وقع في كتاب الفراء في تفسير القرآن والإعراب فهو مما صح رواية من هذه الجهة. هذا كلام عن كتاب الفراء. هناك فائدة مرتبطة بسلمة وهو أنه كان يعرض كما يعرض ما يكتبه على الفراء بناء عليه إذا اختلفت النسخة بين نسخة محمد بن الجهم ونسخة سلمة بن عاصم فإن نسخة سلمة تقدم لكن هنا لا نستطيع أن نحكي بتقديم هذه النسخة حتى نرى الصفات إن لم تظهر الصفات انتهى الأمر إن لم تكن ترد فنقول الذي ورد في تدوين اللغة مقدم على المطبوع لأن سلمة كان يعرض كتابه ليس واضح الفائدة هذه هنا إلى أي إشكال هو يذكر الإشكالات في فهمهم في قضية ينزفون ويزفون يعني هم اختلفوا في أي القراءة مو في التأويل. أما المعنى المذهب الثاني القول الثاني اللي ذكره فهذا ما في إشكال لم يرد عن السلف وهو قول مختلف القول ذكر الفرع الآخر اللي هو نقاد الصراع يحمل على اختلافهم في تدوير القراءة فيه يعني احتمل المرضوح القراءة وهذا الكلام يعني احمل هذا المعنى أو
في تأويل القراءة هذا المقبول أو في تأويل القراءة
هذا أول لأنه لم يرد عن السلف غير هذا الوجه تفسير ينزفون ينزفون بهذا الوجه فالأولى أن نحمل على اختلاف القراءة
قال هنا اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك على نحو اختلاف القراءة فيه.
نعم لكن ذكر وجه آخر اللي هو نهاب الشرع
يستجن الدعاء عنهم ذكر قول ما قال منهم معناه ما قال منهم معناه لا تنفس أخوها
هنا ما يذكر قول غير
ما قال منهم
لا يستطيع غير الله قد يوجد هذا القول يعني يوجد غير هذا القول عندهم ولا لا مدام ما يوجد فيكون يحمل على هذا إذا طبعا مطلع لك عنده روايات وذكر إذا كان عنده رواية طبعا من رأي أنه يحمل على هذا حتى يظهر من الفعل ما عنده رواية أو في رواية أخرى منصوبة للسلف ونفسية أيضا بس ما يريد مصير نفسك وترجع الكشف عز وجل سبع نبه على هذا ذهب الاعتبار من ينزفون ينزفون كافي بمعنى واحد وأن ينزفون أيضا تنفر بمعنى آخر
هنا ذكر الشيخ قول الثاني حكى عن أبي خانس الميت
سلسان يقولوا حكى أبو حاتم هذه إلى أن حكى أبو حاتم عن أبي إسحاق الجحدري ونعمة وطلحة بن مسعود وعبد الرحمن عيسى بضم الياء وكسر الزاي قال معناه لا يمنع شرابه عن أبي حاتم قال معناه لا يمنع شرابه حتى القراءة ثم بين معناه سألني لكم نحو السلام يجوز الأكيد من معناه صحيح معناه صحيح ولا يخالف ما جاء عن السلف يكون من كان يقول يعني كما يجتمع في الخمر الحاصرة يعني ذكرها في المحرر الوزيز صار إلى عبارة جيدة أنه يعني لا نفى بالعقل ولا نفى بالمعنى يعني لا يذهب هذا ولا هذا بخلاف خمر الدنيا لو يكون في ذهاب نفى لشربهم ونفى لعقولهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى وقوله وفاكهة مما يتخيرون، يقول تعالى ذكره ويطوف هؤلاء الولدان المخلدون على هؤلاء السابقين بفاكهة من الفواكه التي يتخيرونها من الجنة لأنفسهم وتشتهيها نفوسهم ولحم طير مما يشتهون، يقول ويطوفون أيضا عليهم بلحم طير من الطير التي تشتهيها نفوسهم.
نعم، هذه فقط في فائدة بعض من الكرهة وليست في لازمة، لكن من الاستنباطات تعتبر هو مرتبط أيضا بالأكل، تقديم الفاكهة على اللحم أعلى وأمر، لكنه إذا قدم مباشرة فإنه إذا قدم مباشرة فإنه يعني يأكل خير، لكن على العموم ذكروا هذا والله أعلم بصحة، وكان بعض هذا طبيا يذكر عن الطباء أنه هذا أنفع للمعدة في امتصاص مأكولات الدفن.
القول في تأويل قوله تعالى وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. اختلفت القراءة في قراءة قوله وحور عين، فقرأته عامة قراءة الكوفة وبعض المدنيين وحور عين بالخط اتباعا لإعرابها إعراب ما قبلها من الفاكهة واللحم. وإن كان ذلك مما لا يطاف به، ولكن لما كان معروفا معناه المراد تتبع الآخر الأول في الإعراب، كما قال بعض الشعراء إذا ما الغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب وزججنا الحواجب والعيون فالعيون تكحل ولا تزجج، ردها في الإعراب على الحواجب لمعرفة السامع لمعنى ذلك. وكما قال الآخر تسمع للأحشاء منه لغطا ولليدين جسءة وبدادا
وبدادا
والجسءة غلظ في اليد وهي لا تسمع. وقرأ ذلك بعض قراءة المدينة ومكة والكوفة وبعض أهل البصرة بالرفع وحور عين على الابتداء، وقالوا الحور العين لا يطاف بهن فيجوز العطف بهن في الإعراب على إعراب فاكهة ولحم، ولكنه مرفوع بمعنى وعندهم حور عين أو لهم حور عين. والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال إنهما قراءتان معروفتان قد قرأ بكل واحدة منهما جماعة من القراءة مع تقارب معنييهما، فبأي القراءتين قرأ ذلك القارئ فمصيب. والحور جماعة حوراء وهي النقية العين الشديدة سوادها، والعين جماعة والعين جماعة عيناء وهي النجلاء العين في حسن وهي النجلاء العين في حسن. وقوله كأمثال اللؤلؤ المكنون، يقول هن في صفاء بياضهن وحسنهن كاللؤلؤ المكنون الذي قد صين في كن. وقوله جزاء بما كانوا يعملون، يقول تعالى ذكره ثوابا لهم من الله بأعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا وعوضا من طاعتهم إياه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ساق بإسناده عن عمرو عن الحسن وحور عين قال شديدة السواد سواد العين شديدة شديدة البياض بياض العين. وساق بإسناده عن الضحاك وحور قال بيض عين قال عظام الأعين. وساق بإسناده عن ابن عباس قال الحور حود الحدق. وساق بإسناده عن الحسن البصري قال الحور صوالف نساء بني آدم. وساق بإسناده عن ليث بن أبي سليم قال بلغني أن الحور العين خلقن من الزعفران. وساق بإسناده عن ليث عن مجاهد قال خلق الحور العين من الزعفران. وساق بإسناده عن مجاهد قال حور قال حور العين خلقن من الزعفران. وقال آخرون بل معنى قوله حور أنهن يحار فيهن الطرف ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن مجاهد وحور عين قال يحار فيهن الطرف.
ذكر هنا اختلاف القراءه في وحور ووحور انخفض على الرفع. وكما قال كلاهما القراءتان صحيحتان. طبعا الخفض كما ذكر يكون للاعراب اعراب ما قبلها وقبلها ايش اين وغافيات ولكن يحور ويكون باب الداعيه وان كان مما لا يطاق به لا يطاق به. وذكر طبعا الشواهد الشعريه من كلام العرب في الاسلام. وقد يكون هناك فعل مقدم من قال مثلا هنا اذا ما الغان ياتي برزنا يوما فلدينا الحواجب والدينا العيد فيكون يقدر فعل مناسب له. نعم يكون معروفا لأنه ما ترك أولي المعرفة الثانية بالعمل الثاني. هذا ذكره أطار معكم معنا أنه يطوف الإنسان بحور العين لكنهم يطوفون بأنه غرف ليس في مكان. لأنه الآن الكلام عن هؤلاء وهم مستيقين لأن النساء كله على أنهم في حالة الاتساع متقابلون ويأتيهم تأتيهم الخمر ويأتيهم الفاكهة ويأتيهم الطيب. لكن لما جاء الفور نبه الطار أنه ليس لا يدار عليهم في مجالس هذه وإنما في ورقة. وهذا يعني يحتمل لكن ما دام في العربية مذهب معروف والعلماء مقتدمون ذهب إليه فلا مانع لا مانع من حمله على هذا المعنى ذهب إليه المقتدم. أما قراءة الرفع فواضح ما فيها إشكال لأنها تكون باب الاستئناف من باب الاستئناف. والتقديرات التي ذكرها أيضا واضحة كانوا معنى وعندهم حور عين أو يكون لهم حور عين إذا كن مبتدأ وعندهم أو لهم خبر مقدم. الحور أو الحوراء سبق الحديث عنها وتفصيل ذلك لكن عندنا هنا فائدة ذكرها ليث عن شيخه مجاهد أن الحور العين خلقنا من الزعفران. وهذه القوية ما تلاحظون هذا الغيبية تقريبا هذا إلى ثبوت إن لم يكن فيها إلا قول مجاهد فلا شك أنها مما يتوقف فيه أن هذا خبر غيبي لا يؤخذ الله عن معصوم. وإن شارك مجاهد غيره وذكر أحد من الصحابة أو ذكر جمهور من التابعين غير المتواطئين فهذا مما يدل على أن لها أصل. أن يكون يفرد بها مجاهد فهذا يجعل الأمر مما يتوقف فيه فيصل حتى يرجع معصوم لأنه خبر غيبي. نعم ومذكر على ترسل أنا مذكورة في الحاشية ذكر عن أنه البيت من عند الفراء مناص من المقلنا أو أثار لأنه أصل الله طب لو أصير دمي
سمح
من قليلة أنه بنفس يوقع قليلة فكرة أسماء عموما أسماء مغوية عندها قليلة كم من الصفحة يا شيخ؟
120
طيب نقول أصله عند الفراء واختلف القراء صفحة كم عليك؟
123
نعم 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 نمك
عارفين
من الصوت نعم
وقفنا قبل من الصوت من الصوت صح هو الذي هنا يعني الصوت يعني الصوت يعني الصوت يعني الصوت يرد عليه
رد عليه نعم
من هذا فعلا أنه ورد عن النجاح عن النجاح الصوت لما أحسست هنا بأمور الصوت عبد الأمور
يمكن مراد وذكره في سورة سورة الرحمن لا الموضع الأول اللي هو موضع الحواريين لإثبات ما أصل الحوار معنى البيان مثل ما تسمعنا الحوار البيان جهة آخر ناقص الحور وذكر أطلال السلف بمعنى الحور الحور وكان منها كلام مجال وإذا كان في عرجل كانه يعني يتخفف منه أنه لم يكن
وبنحو الذي قلنا في تأويل قوله كأمثال اللؤلؤ قال أهل التأويل وجاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن الفرج الصدفي الدمياطي عن عمرو بن هاشم عن ابن أبي كريمة عن هشام بن حسان عن الحسن عن أمه عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله أخبرني عن قول الله كأمثال اللؤلؤ المكنون قال صفاؤهن كصفاء الدر الذي في الأصداف الذي لا تمسه الأيدي وقوله لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما يقول لا يسمعون فيها باطلا من القول ولا تأثيما يقول ليس فيها ما يؤثمهم وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يقول لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما والتأثيم لا يسمع وإنما يسمع اللغو كما قيل أكلت خبزا ولبنا واللبن لا يؤكل فجاز إذ كان معناه شيء يؤكل إذ كان معه شيء يؤكل
طيب حمام هنا في قوله في أمثال اللؤلؤ المكنون عندنا لفظ المكنون مأخوذة من كما ذكر الطبري من الكن يعني المادة الثلاثية مسددت الثانية وهذه المادة من الكن كما أخبر ابن فارس أن لها أصلا واحدا يدل على ستر وصوم شيء مشهور ومصون يعني بعيد عن الأيد وقد ورد هذا اللفظ يعني بتصاريفه في القرآن مثل إيش قوله أو أفننتم هنا الآن بمعنى السفر نعم ستروه وصانوه عن غير من يعلمه ومثل أكن قلوبنا في أكن أيضا يعني في أن مغطى عليها فلا تعرف من خلال كل خير ولا يخرج منها خير وبالنحل أثنان إذن هذه المادة جميع سياقاتها تدل على الصون والستر أو على الستر والصون. الستر هو الأصل في هذه المنطقة والأصل في هذه المنطقة. ما ذكره عن بعض أهل العرب أولا هو فسر لا يسمعون فيها لغوا ولا تأتينا. طبعا كامثال لئن المكنون الحديث الذي ورده فيه طبعا حكم عليه العديد أنه منكر كما في الكامل فقد أشار المحقق الأسفل إلى هذا. ولكن المعنى الذي ذكره هو معنى صحيح لكن لا يصح نفسه لما يصلى السنة ما دام فيه أثار إيجابيه الاسم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما كما قال لا يسمعون باطلا من القول ولا وليس فيها ما يؤثمه ليس فيها ما يؤثمه أي ما يجعل أميش يتأثمه. لكن بعض أهل العلم مثل البصرة وهو أبو عبيدة جعلها بمعنى آخر يعني تخريجها خرج من جهة اللغة تخريج آخر ومثل التخريج الذي في ولحم طير قريب منه وهو أن المراد لا قال لا يسمعون فيه لغوا قال والتأثيم لا يسمع وإنما يسمع اللغو كما قيل أكلت خبزا وشربت إنه تقدير يسمع فعل المراد إنه يسمع نحن إما يكون باب الإسلام أو يكون باب تقدير الفعل فكأن أبا عبيدة يذهب إلى هذا المعنى. أبو عبيدة إذا تفهم الصفحة مجلد القرآن الثاني 249 لكن هل هناك اختلاف من جهة المعنى بين ما وجه به الطبري وبين توجيه أبي عبيدة؟ لأن الطبري يقول ليس فيها ما يؤثمه وهذا يقول التأثيم لا يسمع إنما يسمع اللغو كان معناه عنده لا يسمعون فيها لغوا ولا يجدون تأثيما مثلا ولا يجدون تأثيما المعنى واحد من جهة المعنى. لا لأنه لماذا إذا ما كان أخذ المعنى لماذا قال وكان بعض العلم من أهل البصرة؟ هل هو قضية نحوية مجرد مسألة نحوية ليس لها أثر في المعنى أو لها أثر في المعنى؟ هل هي مسألة تقدير فقط والمعنى واحد؟ كيف؟ يعني هل الطبري الآن يناقش قضية تقدير والمعنى واحد ولا التفسير سيختلف باختلاف هذا التقدير؟ قال هنا ولا تأثيما يقول ليس فيها ما يؤثمه وأبو عبيدة قال التأثيم لا يسمع إنما يسمع اللغو كانوا قال لا يسمع اللغو ولا يجدون تأثيما نور لا هذا اختصاص لا يدل عليها حتى معنى الله لأن التأثيم يدل على ورود وجود الإثم فاللغو نتيجة الإثم هو يعني لكن غيره مثلا على هذا مثل تفسير القدر وهذا أنا تأملت حقيقة قولين ما حسن بينهم فرق من جهة المعنى وليس بينهم فرق من جهة المعنى إلى الآن لا أحس في فرق إنما هي المسألة مسألة تقدير يعني تقدير نحوي
أخي أحسن عليك يبدو ما رد عليك ولا شيء
ولا رد عليك
يعني كأنه يحكي الاستشكال عن أبي عبيدة
نعم ولم يرد عليك لكن كونه يذكر هذا مجرد ذكر ويعرض عنه لا يلزم أنه لغوية
لكن قد يكون الأمر في قضية الاستشكال اللي هي قال والتأثيم لا يسمع وإنما يسمع اللغو كما قيل أكلت خبزا
إن هذا الكلام اللي ذهب إليه أبو عبيدة صحيح من جهة المعنى ولا لا؟
هو صحيح لكن قضية الاستشكال هذه حكاها عن أبي عبيدة يعني قد تكون هو أصلا ما هو واردة عنده
قد يكون لكن في النهاية ما في
طعم
في النهاية طبعا في نسخة أبي عبيدة نسخة مطبوعة قال فجاز إذا كان معه شيء اللي هي موجودة بالأرض قال كساء وكذا ولا أدري هل صاحب نسخة أبي عبيدة هو صححها على القرة على الطبري ولا لكذا كانت نسخة أبي عبيدة مثلا لكن نحكي الموجود الآن في المطبوع مطبوعة أبي عبيدة إذا وهذا التفسير وهي كذا في مجاز القرآن من قوله إذا مع مستكى الدكتور عبد الله صرف الإمام يقول وهي كذا في مجاز القرآن نعم
وقوله إلا قيلا سلاما سلاما يقول لا يسمعون فيها من القول إلا سلاما سلاما أي اسلم مما تكره وفي نصب قوله سلاما سلاما وجهان إن شئت جعلته تابعا للقيل ويكون السلام حينئذ هو القيل فكأنه قيل لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا سلاما سلاما ولكنهم يسمعون سلاما سلاما والثاني أن يكون نصبه بوقوع القيل عليه فيكون معناه حينئذ إلا قيل سلام سلام فإذا نظم القيل نصب قوله سلاما سلاما بقوله قيل عليه بوقوع قيل عليه
هذا الإعراب الذي ذكره أصله عند الفرع لأننا ذكر هذين المعنيين الجزء التاسع في 24 الجزء السابق والوجه الأول الذي ذكره هو الذي سمى عند البصريين البدل لأن كما تلاحظ أنت الآن أنه نزع لما أراد أن يقدر نزع لفظ قيلا وهذه قاعدة البدل أنه إذا حذف المبدل منه فصح الجملة والثاني أن يكون مفعول لقيلا يكون مفعولا لقيلا وجه آخر وهنا يرد طبعا وهو الحقيقة من المسائل اللي يعني مرتبطة بعلم النحو لأن هل هناك فرق بين التقريرين من جهة قوة المعنى وبلاغته يعني من جهة المعنى الجملي لا في فرق من جهة المعنى الجملي لا فرق لكن من جهة قوة المعنى أيهم أقوى هل البدل أقوى من المفعول أم لا أي تحتاج إلى نحو يفصل فيه كما ضع مسألة لكي نفهم ولكي يعني نعلم أنه حينما يختلف توجيه الإعرابي فأحيانا يؤثر على المعنى وأحيانا لا يؤثر على المعنى المعنى الجملي واحد لكن يختلف من جهة البلاغة يختلف من جهة البلاغة يعني نفهم الفرق بين التوجيهات النحوية نعم الفرة 124 نفس الصف السابق في الثالث 124 يعني سلاما بعد السلام
يعني في فرعة المحاجات يقول أول سلام بين فترة المسلمين ونهج المعكران والفرق بين الوجهين أن الأول يكون الكثير الكثير الأول
لا هذا على سلام سلام لكن على توجيهين العربيين أيهم أقوى النعت ولا البدل ولا طيب نعم يعلن ما تهم على الإثم الإثم تأثيم هنا من الإثم الإثم لا
يسمع
لا إذن عنده لا لأن التأثيم بمعنى الإثم والإثم لا يسمع الإثم لا يسمع
القول على يسمى القول
هذا الكلام من حتى بالجاسة مقال بعضهم ذهب إلى أن هذا نوع هذا نوع لو يحمل على هذا هذا نوع ما صار فيه تكبير أبو عبيدة ما لهم حل لكن أبا عبيدة ذهب إلى أن التأثيم هو الإثم والإثم لا يسمى الحمد. ما في ضبط يعني ما في لماذا يختلف الحمد؟ قد يكون لكنه ما أوضح عنه هو فسره ليس فيها ما يؤتيه ليس في لا يسمعون فيها لغوا وليس فيها ما يؤتيه وليس في الجنة ما يؤتيه يعني ما يؤتيه ما يؤتيه من نفعه كان
وراد أن يخرج منه
يعني يقول لا يسمعون فيها يعني أنا فاهم يقول من بالي لنقول أنه لم يقدر يسمعونه يعني لم يسمعون الثلاثين مرة إلى السماع واضع عندهم الله لا يرجع للسماع اللي طبعه تقول أنت اللغو لما تقول أن الكلام الذي لا فائدة فيه أن تكون خاص في اللغو لأن من الكلام الذي لا فائدة فيه النوع الثاني اللي أنت جعلته مستفيد يعني قلت إذا اجتمع الطرف على أن هذا مذهب ما في شكل يعني هو مذهب ما في شكل يعني أنت محتمل أنا من جلنا نقول في مقام الاحتمال أن يكون اللغو نقول ما لا فائدة فيه يعني من كلام العام المباح للبعض لا ما في تأسيس في القول يقول فيه بليه وهذا القول فيه بس ما توقع من باب الشيء لا لا أيوة تناسف من باب الفائدة ترى يستخدم الاتساق في موقع تناسف الاتساق هو اجتماع التناسف اللي هي انتظام الصحيح نعم لو نظرنا إلى سلاما سلاما نعم يعني كانت تقول لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا أين مرتبط وماذا بالقول هذا الدنيا ما الحظ به ما الحظ به من السياق أن السياق يعود إلى ماذا أي من الاستثناء عاد إلى ماذا إلى قوله ولم يذكر النوع الثاني الذي ذهب إليه أبو عبيد اللي هو إيش قال
فإنك إلى السلام السلام وهو استثناء من باب أولى التأخير بطريقة تأخير الشيء بما يكتب ذكره مشكلة البديع
بسم
تأخير النقص بما يكتب الظن
إذا معنى ذلك كان غيرا من اللغو الثلاثين بعض واحد يعني في القول ولا لا؟ الكلام كان يفهم منه أن اللغو والتأثير في القول بناء عليه نحمل اللغو على ما لا فائدة فيه والتأثير ما يقع ما يقع من الكلام الذي فيه إيش؟ هذا ما
قبل من اللغو سقط القول من فحسن غيره والتأثير مصدر بمعنى لا يؤثم أحد أو لا يؤثم أحد هناك غيره ولا نفسه بقوله فكان يسمع ويتألم بسماعه وقيل مستثنى والاستثناء متصل وقال قوم هو منقطع
إذا كان متصل يبقى على نفس القول على نفس القول وكان السياق يعني أسهل بأن يكون مرتبط بالقول والذي ذكره هو ابن عطية في التأثيم وما يؤتي من القول ربط بين الإثم والقول أن القول يؤثر ورجع إلى معنى القول طيب ماشي
طيب كلام بن جرير الشيخ يحتمل أنه
من جرير أوسع عبارة فيها سعة عبارة من جرير ليس فيها ما يؤتمهم أوسع من ربطها بماذا بالقول إيه نقول يا قول غير أوسع عبارة جسم البصري اللي هو بعيد واضح إنه يريد أن يجعل التقييم مخالف أوسع نعم وهنا في فائدة لما لاحظ هنا أنه لم يذكر كلاما للسلف في اللغة الثانية ولا لا لم يذكر السلف كلام في اللغو وكذا هذا الواحد يعني يستانس فيه ويعتمد عليه فبناء عليه ينظر هنا الان الى صحه المعنى الجاري على لغة العرب أيهما أبلغ وأقوى ما يقوله. فمدام السياق يعني يفحح ما ذكرت من يكون له التأثير هو من نوع الكلام، لكن الأول ما لا بد به والثاني ما يقع فيه إثم من القول بدلالة السياق في قوله لا قول أنت أنسان ولا متصل، هذا تقييد الحسن واستنباط به. نعم.
القول في تأويل قوله عز وجل وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. قال أبو جعفر رحمه الله يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب اليمين وهم الذين يؤخذ بهم يوم القيامة ذات اليمين الذين أعطوا كتبهم بأيمانهم. يا محمد ما أصحاب اليمين؟ أي شيء هم وما لهم وماذا أعد لهم من الخير؟ وقيل إنهم أطفال المؤمنين. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن زادان أبي عمر يقول سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين؟ قال أصحاب اليمين أطفال المؤمنين. وساق بإسناده عن قد هذا في قوله فلهم في الجنة وكيف يكون حالهم إذا هم دخلوها، فقال هم في سدر مخضود يعني في ثمر سدر موقر من حمله قد ذهب شوكه. وقد اختلف في تأويله أهل التأويل، فقال بعضهم يعني بالمخضود الذي قد صدد من الشوك فلا شوك فيه. ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله سدر مخضود يقول لا شوك فيه. وساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس في قوله في سدر مخضود قال قضده وقره من الحمل، ويقال خضد حتى ذهب شوكه فلا شوك فيه. حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه في سدر مخضود قال زعم محمد أن عكرمة قال لا شوك فيه. وساق بإسناده عن عكرمة في قوله في سدر مخضود قال لا شوك فيه. وساق بإسناده عن قسامة ابن زهير في قوله في سدر مخضود قال خضب من الشوك فلا شوك فيه. وساق بإسناده عن السفر بن نسير في قول الله عز وجل في سدر مخضود قال خضب شوكه فلا شوك فيه. وساق بإسناده عن قتادة قوله في سدر مخضود قال كنا نحدث أنه الموقر الذي لا شوك فيه. وساق بإسناده عن قتادة في قوله في سدر مخضود قال ليس فيه شوك. وساق بإسناده عن أبي الأحوص في سدر المخضود قال لا شوك فيه. وساق بإسناده عن عكرمة في سدر المخضود قال لا شوك فيه. وساق بإسناده عن عكرمة قال لا شوك له وهو الموقر. وقال آخرون بل عني به أنه الموقر حملا. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن مجاهد في سدر المخضود قال يقولون هو الموقر حملا. وساق بإسناده عن مجاهد في سدر مخضود قال الموقر. وساق بإسناده عن مجاهد في سدر مخضود قال الموقر. وساق بإسناده عن الضحاك في قوله في سدر مخضود يقول موقر. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير في سدر مخضود قال ثمرها أعظم من الخلال.
قال سبحانه وتعالى في سدر القبل في أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، هؤلاء هم الصنف الثاني بعد المقربين المعتبرون في الطبقة الأولى، ثم بعد ذلك أصحاب اليمين. طبعا هو كما ذهب إليه أصحاب اليمين يراد بهم من الذين يأخذون ثم اليمين، لكن هذا الأثر الذي أورده عن علي رضي الله عنه فيه غرابة. لماذا؟ لأنه قال أصحاب اليمين أطهار من المدينة، قال المدينة. فإن حملناه على التمثيل على أنهم مثال لأصحاب اليمين، وأنه أراد أن ينبه على هذا النوع لخفائه، أراد أن ينبه على هذا النوع لخفائه تجاز ذلك، لكن أن يكون هم المرادون دون غيرهم هذا فيهم. نقول أنه لعلهم باب التمثيل، وأنه إنما ذكرهم لخفائه لمولاد المؤمنين. وما ذكروا قتاده قال أصحاب اليمين وأصحاب اليمين، أي ماذا لهم وماذا أعد لهم، يعني بيان لقوله ما يقول ما أصحاب اليمين. السدر المفروض كما أفر الطبل قال يعني في ثمر سدر موقر من حمله قد ذاب الفوق، يعني ذكر المعنيين معا. وابن فارس في معنى خضد هذه ذهب إلى ما تدل على تتمم مع التثنم في شيء وليه، التثنم في الشيء وليه، يعني المخضوض والمتثنم الليل. وجعل كسر الشوك زائد في المعنى، زيادة في المعنى ليس من أصل المعنى، لكن لو جعل كسر الشوك الخض في معنى كسر الشوك أصلا آخر، هل هناك معنى؟ ما في معنى أن يكون الخض أصلا آخر، ودعا عليه تفسير السلف، لكن لم يشر تفسير السلف إلى المعنى الذي ذكره في قضية التثنم في شيء وليه، لأنما ذكروا معنيين، المعنى الأول الموقر الحمل والثاني الذي خبز فوق. لأنه قد يقول قائل لعله يعني لعل التفسير تفسير بالسبب، لأن السبب الانحناء والتفني في هذا الشجر هو إيش؟ كثرة كثرة الحمل، لكن هذه غير لازمة دائما، غير لازمة دائما، ما يدل على أنها حقيقة من المعاني الأصلية لمعنى الخض، المعاني الأصلية لمعاني الخض الذي وهي التي ذهب إليها السنة. الطبري لمن المعاني الخض ذهب الشوف هو المطلق، هذا هو يكون هذا معنى وهذا معنى، إضافة إلى المعنى الذي ذكره ابن فارس مع أنه فيه غموض في هذا المعنى غيره، لهذا أقرب من الإنسان في
إزالة الشوك.
إيه ما مر جدا هذا الكلام، لا شوك فيه، هذا ليس هذا ليس كل معنى خروج من الإنسان. ولنلاحظ في عبارات السلف أن بعضهم ذكر المعنيين معا، ومثل قتادة قال كنا نحدث أنه الموقر الذي لا شوك، يعني هذا المعنى هذا المعنى. لذلك أورد عن عكرمة قال لا شوك فيه وهو الموقر، وهو الموقر، فجمع بين القولين. ثم ذكر من قال بالموقر حمد. طبعا نلاحظ في رواية عطية العوفي قد تكررت عندنا عبارة ويقال خيب حتى ذهب شوكه فلا شوك فيه، لما قال خفضه وقره من الحمل، وهذا افترض أنه يذكر بماذا في القول الثاني القول ابن عباس. ثم قال ويقال خفضه حتى ذهب خفض حتى ذهب شوكه فلا شوك فيه، قال الحكاية للتفسير، هذه الحكاية للتفسير. لا يمكن لو واحد يريد أن يؤرخ لحكاية التفسير نجد عندنا أمثلة عند عطية العوفي. ذلك مجاهد قال يقولون هو الموقر حملا، لكنه صار إلى منهم يعني من أخذ منهم من الصحابة أن يقولون الموقر حملا. والنتيجة في هذا أن نقول إن المعنيين صحيحان في معنى الخبر، وهي أسبب المشترك اللفظي، يكون هذا السدر بخلاف سدر الدنيا الذي فيه شوك وقلة ثمر، الشوك كله طبعا يكون سدر الآخرة مخضوض من الشوك كثير الثمر، مخضوض من الشوك كثير وقد أشار سعيد هذا بقول ثمرها أعظم من الكلام. نعم يقسم من معلم مدن المقيم أشان فيها النصر هذا يقسم من بود.
وقوله وطلح المنضود أن القراءة
لا قطع طلح المنضود
أن القراءة فعلى قراءة ذلك بالحاء وطلح منضود وكذلك هو في مصاحف أهل الأمصار. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقرأه وطلع منضود بالعين. وساق بإسناده عن الحسن بن سعد عن أبيه عن علي قرأها طلع منضود. وساق بإسناده عن الحسن بن سعد عن قيس بن عباد قال قرأ رجل عند علي وطلع منضود فقال علي ما شأن الطلع إنما هو وطلع منضود. ثم قرأ ونخل طلعها هضيم فقلنا أولا نحولها فقال إن القرآن لا يهاد اليوم ولا يحول. وأما الطلح فإن معمر بن المثنى كان يقول هو عند العرب شجر عظام كثير الشوك وأنشد لبعض الحداة بشرها دليلها وقال غدا ترين الطلح والحبالة. وأما أهل التأويل من الصحابة والتابعين فإنهم يقولون إنه الموت. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن أبي سعيد مولى بني وقاش قال سألت ابن عباس عن الطلس فقال هو الموت. وساق بإسناده عن أبي سعيد الرقاشي أنه سمع ابن عباس يقول الطلح المنضود هو الموز. وساق بإسناده عن أبي سعيد الرقاشي قال قلت لابن عباس ما الطلح المنضود؟ قال الموز. وساق بإسناده عن أبي سعيد الرقاشي قال سألت ابن عباس عن الطلح فقال هو الموز. وساق بإسناده عن أبي سعيد الرقاشي عن ابن عباس الطلح المنضود قال الموز. وساق بإسناده عن الحسن بن سعد عن علي رضي الله عنه وطلح المنضود قال الموز. وساق بإسناده عن رجل من أهل البصرة أنه سمع ابن عباس يقول في الطلح المنضود هو الموز. وساق بإسناده عن مجاهد في قوله وطلح المنضود قال موزكم لأنهم كانوا يعجبون بوج وظلاله من طلحه وسدره. وساق بإسناده عن عطاء في قوله وطلح منضود قال الموز. وساق بإسناده عن قسامة قال الطلح المنضود هو الموز. وساق بإسناده عن قتادة في قوله وطلح منضود قال الموز. وساق بإسناده عن قتادة وطلح منضود قال الموز. وساق بإسناده عن قتادة قوله وطلح منضود كنا نحدث أنه الموز. وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله وطلح المنضود قال الله أعلم إلا أن أهل اليمن يسمون الموز الطلح. وقوله منضود يعني أنه قد نضد بعضه على بعض وجمع بعضه إلى بعض. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن عطية العوف عن ابن عباس قوله وطلح المنضود قال بعضه على بعض. وساق بإسناده عن مجاهد قوله وطلح المنضود قال موزكم لأنهم كانوا يعجبون بوج وظلاله من طلحه وسدره.
أول قضية ذكرها هنا في قوله وطلح المنضود خلاف القراءة. القراءة الصحيحة بالحاء وطلح. وذكر علتين لذلك. العلة الأولى أن القراءة على ذلك. والعلة الثانية قسم المصاحف. قسم المصاحف. وذكر ما روي عن علي أنه قرأ إيش؟ فطلع عنده وهذه تعتبر طبعا الرجوع إلى ماذا؟ إلى قضية الأصلية. فإن ثبتت لاحظ كيف استدل علي أو احتج علي لقراءته في آية أخرى ونخل طلعها هضيب، وهذه أحد أساليب تصحيح القراءة أو ترجيح القراءة، يعني يكون لها نظير في القراءة، يكون لها نظير في القراءة. نقرأ نص أبي عبيدة في نعم.
قال أبي عبيدة خلف المنذور زعم المفسرون أنه الموت.
لاحظ عبارة قال إيه؟ زعم المفسرون أنه الموت. نعم.
أن العرب أصبح عندهم شجر عظيم كثير الصوت، فقال القاضي
نعم. جميل. لاحظ الآن الإشكالية عند أبي عبيدة أنه الآن قال زعم المفسرون ثم قال إيه؟ وأما العرب. فأن نافع يعني ممكن نفهم أن المفسرون إذا هنا لا يفسرون بماذا؟ لغة العرب، هذا فيه إشكال. والإشكالية هنا هو قصور المعرفة بوجود اللفظ عند العرب. قصور المعرفة بوجود اللفظ عند العرب. فالعرب أولا تثبت أن الطلح والموز ولا لا، تقول أن الطلح والموز ولا لا. نعم، لكن لغة كما ذكر من ابن زيد يمانية لغة اليمن، فقطعا تكون مما لم يبلغ أبا عبيدة. لكن لو كان أبو عبيدة اتخذ من هجه أن يكون كلام السلام في التفسير حجة لغوية ومن يبينون كلام الله العربي بالكلام العربي، لم ينعظهم أعلم منهم بالعباس وعطاء وغير، لكان ما احتاج إلى استنكار هذا المعنى، وهو بالفعل غريب المعنى مشروط الطلح هو نعم طلح الصوت، وهو مشهور عندهم في الطائف وغيره يشاهدونه. كون السلف ينبهون على هذا المعنى الذي هو الموت ويتفقون عليه ولا يذكرون غيره، مع إلا إشارة مجاهد ما قالوا كان عجيبهم طرحود وما يقولوا الموت وكان عجيبهم طرحود، يعني ما الرابط بينهما، لكن نقصد أنهم لم يذكروا غيره في تفسير الطرح. هذا يدل على أنه هو الأولى في توجيه الآية. لكن لو قال قائل ألا يمكن أن نعتمد على كلام مجاهد لما قال موجكم لأنهم كانوا يعجبون بوج وظلال من طلح وصدر، أن نقول أيضا الطلح اللي هو الطلح بالشوك يدخل في معنى وطرح المنظور لأنه متناسب مع قوله في صدر مخبوط وطلح منبوط، يعني السدر والطلح شجرتان متقاربتان، هذه إذا شوفة إذا شوفة. هل يجوز هذا ما دام السلف اتفقوا جميعا على معنى واحد أو أن المراد به الموت؟ لو قلنا في الطلح الثاني هل ينافي القول؟ نعم منبوض مع مترافق بعضه على بعض. وقال ومنبوض يعني قد نزل بعضه على بعض وجمع بعضه على بعض، فطلح منبوض بعضه على بعض. يعني كانت تقول أنت أن كلام السلف ما زال وجيها ونترك أن يكون أصلا ما يدخل لطرف معناه الشوك، لأن فيه أن الشوك لأن فيه شوكا ولم يشر إلى ماذا؟ إلى حظه. والشيء الثاني أن هذا الطلح الذي هو بالشوك كيف يكون مفضل لا يتناسب مع توجيه منبه، يكون توجيه كلام السلف أو كلام السلف أوضح وأقرب، لأن الموز منبوذ يعني طرف بعض على بعض هذا معروف مستر من خالمه، والطرف معنى الموز هذا وارد وثابت عند العرب في دلالة تفسير السلف ودلالة نص عبد الرحمن بن زيد أنها لغة عند أهل اليمن، والموز معروف عند أهل اليمن، الموز ما زال قديما معروف عند أهل اليمن، وإن كان طرف بن عاشور كأنه شار يساوى أو ملحظ أنه كان غير معروف لأنه رجح الطرف أنه طرف الطرف يسوى وجهنا هذا أيضا. إيش لو نقرأ عبارة بسم الله
قال القلب يرتد من شبه العذاب الواحد والقلب وهم شبه الرجال يربط في بطون العود الكبير الطويل غريب الساقي من أسرب شجر الغباء عوبا وأجسامه طوال عظاما شديدة الارتفاع في الجو ولها شيخ كبير قليلة الورق شديدة الخضرة كثيرة الكل من ارتفاع أجسامه وصلبها جيد وصوتها أقل الشرك أذى ولها نور طيب رائع تسمى وتسمى هذه الشجرة أم غيلان تسمى في الصحاح اسم غيلان وفي أقوال جنس تسمى نصف سنابل ثم البنت المتراسة من تراكب الأقسام ليس له قوت بارزة
فذكر قول السنة في الموت
وحس يتقلح ويقبل الموت وهي ذلك عن ابن عباس بن كثير ونسب إلى علي بن أبي طالب والامتنان به على هذا التفسير امتنان بثمره لأنه ثمن طيب لذيذ ولشجره من المنبر ولم يكن شائعا في بلاد العرب الاحتياج الى فتح
الماء. لاحظت؟ يقول لم يكن شائعا في بلاد العرب. طبعا اذا كان في الشمال فنعم، اما في اليمن فكان معروفا. اما اليمن فكان معروفا، وهذا يعلق عليه انه كان معروفا في اليمن، وهم كان لهم لحد الشتاء والصيف. اي نعم، لا لا شك هو اشكاليه عندنا انه النظر الى تفسير السلف. وكان نظر الى تفسير السلف انه اصل ما كان مثل هذا الكلام يعني. المعروف الآن
أول من المعروف
هذا ما نقول الآن قبل قليل السؤال إحنا الآن قبلنا كلام السلف ما نختلف على هذا أن الطلف معنى الموت لكن هل الآية تحتمل من باب الاشتراك اللغوي الطرف الاخر او لا فكيف يكون معنى النظر اللي هو يعني متراكم بعضه على بعض النظاره والقدره والظل شر النظر
عندي احد المسائل باب العربي قال ايه في الكتاب كذا في الكتاب الجنه ليس منها المقصود
انك ما ستاتي تو في ظل ممدود ستاتي تو لكن نقول اذا كان له المقصد اذا كان لما قاله ابو عبيده وجه من جهه اللغه فهو صحيح كلا واحد ثم كان لا يعارض ما جاء عن السلف ما عارض ما جاء عن السلف لانه لم يناقض هذا معنى وهذا معنى ثم في قضيه اخرى ان السياق تختلف وهذا اللي نحتاج الى تحرير يعني حقيقة كون الطلق في بلادهم واضع عندهم يعني يمكن نقول يمرون علينا في ذهابهم اي نعم موجود اي نعم ابن عباس ودود ذكره ابن اذا وكان يعجبهم كونهم يذهلون هذا المعنى يوجهون الى الموت بدلالة على انه ليس من مراد هذه حقيقة يجعل الواحد انه يقول ما لا مانع من ذلك لكن كونهم يذهلون هذا المعنى الذي قد لو أن في كل واحد عام يقول طلح منضود يتجه جمهور الشجرة ولا يتجه أبدا إلى الماء أقول السلام يتمون عليه يجعل الواحد يقف مع هذا القول أخر نعم
يوسف بن عطية قال وقال الحسن ليس بالموز ولكنه شجر جله بارد رطب
نعم أنا قرأت هذا القول يقول الحسن هو نسب الحسن لكن فيها حقيقة للتحرير يعني أين الحسن إذا كان من عن الثعلبي من قد ينقل عن الثعلبي والإشكالية أن في رواية الثعلبي عن الحسن من طريق عمرو بن عبيد سبق الإشارة أو التنبيه لأن فيها أغاليط على الحسن وفيها أغاليط على الحسن في رواية عمرو بن عبيد المعتزي البصري عن كيف في ضعف في عبارة العبيدة دل على الشرعية مقازعة من المسلمين والعرب كما يكون أن القول عنه
وهذا منهج عنده السماوة
إيه نعم تكرر عنده هذا في موطن آخر في مفتكأ من فسر مفتكأ بأن المراد به أن الله يعني الله كيف عبارة العبيدة امتكى من تفسير السلف قال عن هذا من أبطل الباطل على وجه الأرض ايه من تفسير السلف في مفتكى عبد الله الطعام لطرد. نعم سنت لطرد. قال السلف أنه لطرد. فقال هو هذا من أفضل باطل على وجه الأرض إلى أن يكون معه. لكن ما هو يعني مقصود به مثل يعني هو ما عنده هذا الدواية. هذا الدواية بالذات الكلبي على بطارة من عباس موجود عند الفراخ يذكرها كثير ويذكرها كثير فقط. ما كان عنده يبدو اهتمام بالروايات مع ان هنادي بن السري ذكر عنه انه كان يحضر عند الشيوخ من عند هذا الحديث من الله. وكان اذا سمع حديثا يرى ان له فيه فائده قال الشيخ اعد فكنا نرى انه يحضر ان يحضر ما يحضر.
هل يعني السبب هو تردد من مثلا تشتغل تخالف المشروع العربي في الروايات هذه تكون في تبوك؟
لا 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 ما اتوقع هذا الشيء. عدم اعتناء فقط من تفسير السلف. عدم اعتناء. اي نعم عدم اعتناء فاثر هذا في منهج السلف.
بالاعتناء انهم ما يدرون في روايات السلف كذا ولا انهم يعني
هذه واحده. وشيء ثاني بعضهم قد يكون لا يرى ان تفسير السلف حجه لغيره. يعني لا يعتمد حجه لغيره. لا أرى أن قد يكون أحيانا عنده أقل من ابن الجميل على الأقل سواه لكن ما يعتبر به. ولهذا ثعلب له عبارة قال التفسير له التفسير وأما العرب فقط كما يرى التفسير شيء ما يسمى العرب فيه. لكن هذه قليلة على النصوص الوالدة عنها من النصوص القليلة. لكن للنصوص الصريحة في فرنسا. لكن استقراء المنهج العام واضح جدا أن اللغويين لم يعتنوا بتفسير السلف. قال عام من كتب كتب اللغة واضح جدا. لا ما أبو عبيدة أبو عبيدة عنده كان عنده جهل بالآثار هذا واضح وهذا ما نعي عليه في مجال القرآن. عنده جهل
ما يعرف يعني يعرف
هذا الحال. هذا مثلا في ينزل ويثبت به الأقدام جهل التثبيت المعنوي وترك التثبيت الحسي. هو كتاب لكن هو قصة في الأمثال في الحس أو ذلك المعنى. طيب أنا كنت أحمد